أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان الغرور الديني، ويشتمل على أربعة مباحث. المبحث الأول حول معنى الغرور والغرور الديني، والمبحث الثاني هل أن هذا الغرور نابع من الدين أو أنه من خارج الدين، والمبحث الثالث مظاهر الغرور الديني، والمبحث الرابع تجسيد الأفضلية للإنسان المتدين. نرجو أن نوفق إن شاء الله لبحث هذه الأمور. بالنسبة إلى الموضوع الأول، معنى الغرور والغرور الديني، الغرور مصدر قولهم غره يغره، ويقصد به النقصان، وخاصة نقصان الفطنة. والغرور يقصد به الخداع والاعتماد على ما لا يعتمد عليه، غره بمعنى خدعه، أظهر له شيئا على غير حقيقته، فوثق واعتمد على باطل. ومن هنا جاء النهي في الإسلام وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر، ويقصد به البيع الذي يقوم على الخداع ومع عدم وضوح حقيقة الثمن أو المثمن وحجم الثمن أو المثمن. والقرآن الكريم يحدثنا حول الغرور واغترار الإنسان وانخداع الإنسان ببعض الأشياء التي لا ينبغي للواعي أن ينخدع بها، كالانخداع بالدنيا. حينما ينظر الإنسان إلى الدنيا على غير حقيقتها فينخدع بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور يقصد به الشيطان الرجيم لكثرة خداعه للناس للإنسان. إذن هذا هو معنى الغرور، الخداع ونقصان حقنة الإنسان بحيث يعتمد على ما لا يعتمد عليه. وحينما نرجع إلى النصوص الدينية والكتب الأخلاقية نراها تحدثنا عن ألوان من الغرور، أن الإنسان يغتر ويعتمد على شيء وما كان ينبغي له أن يعتمد على ذلك الشيء. مثلا النصوص وكتب الأخلاق تحدثنا عن اغترار الإنسان بنسبه وحسبه. يشوف نفسه من عائلة معينة لها مكانتها لها تاريخها، فينخدع يخدع نفسه ويعتمد على انتمائه لهذه العائلة والأسرة، ما ينمي كفاءته، ما ينمي طاقته، ما ينمي قدراته. هذا نوع من الغرور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: المفتخر بنفسه أشرف من المفتخر بأبيه. ليفتخر بنفسه يعني هو كفاءته وطاقته، بينما الذي يفتخر بأحسابه وأنسابه هذا يخدع نفسه، يفكر أنه قوي لأنه ابن هذه العائلة، وفي الحقيقة إذا لم تكن له كفاءة وقدرة فهو في حقيقته ضعيف وإن اعتقد في نفسه أنه قوي. وورد في الحديث: لا تتكلوا على أحسابكم وأنسابكم. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم وأنسابكم. هذا لون من ألوان الغرور. اللون الآخر أن الإنسان يغتر بماله، عند ثروة فيغتر بثروته ويعتبر أن وجود الثروة عليه يعني الكمال المطلق في كل شيء ويعني القوة في كل شيء. هذا لون من ألوان الغرور. بل هناك لون من ألوان الغرور، الاغترار بالعلم، أن الإنسان يكون عنده مستوى علمي فيتصور أنه خلاص بعد وصل إلى القمة في العلم، بينما وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى لقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال أنا عالم فهو جاهل. إذا كان يقصد العلم بمعناه الكامل الشامل هذا جاهل، لأن الإنسان مهما كان لا يستطيع أن يحيط بالعلم وأن يبلغ قمة العلم. هذه ألوان من الغرور. لون من ألوان الغرور، الغرور الديني. ماذا يقصد بالغرور الديني؟ أن يتعالى الإنسان على الآخرين لانتمائه إلى دين أو مذهب معين، وأن يتصور أن قيامه ببعض الممارسات الدينية كفيل بأن تحقق له الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. هذا نوع من الغرور الديني، يتصور أنه خلاص هو ناجح في الدنيا والآخرة، لكن النجاة والنجاح لها مقاييسها الإلهية، لازم تعرض نفسك على المقاييس الإلهية للنجاة، هل تتوفر فيك أم لا؟ هذا هو الغرور الديني. بالنسبة إلى النقطة الثانية، هل أن الغرور الديني من الدين أو شيء دخيل على الدين؟ الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها والتي تتحدث عن بعض أهل الكتاب وكما يقول المفسرون تتحدث عن اليهود: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. إحنا شعب الله المختار، إحنا أفضل من الآخرين، إحنا ما ندخل النار. حتى لو دخلنا النار فطار فطارين، يعني شيء بسيط، أيام معدودة وبعدين نطلع من النار. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. القرآن يقول وغرهم، هذا غرور الإنسان اللي يعتقد أنه خلاص النجاة مضمونة إليه، أنا خلاص ما دام أنا منتمي إلى هالدين، ما دام أنا منتمي إلى هالمذهب، خلاص النجاة مضمونة لي مهما عملت ومهما فعلت. وغرهم، القرآن الكريم يقول وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الدين الحقيقي لا يوجد الغرور عند الإنسان، الغرور شيء إضافي، الإنسان هو يضيف إلى الدين، هو يفتري على الدين، يفتري على الدين، يدخل إلى الدين ما ليس في الدين، ثم يدعي أن دينه يعطيه صك الأمان، أن دينه يعطيه صك النجاة، لكن هذه إضافة، هذا افتراء على الدين. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم يوضح القرآن حقيقة إلهية ثابتة، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يوم القيامة، ووفيت كل نفس ما كسبت. هناك الحساب ما راح يكون على الانتماء وعلى الأسماء، وإنما سيكون على الكيف. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن الغرور ليس نابعا من الدين، الغرور يجي من الإضافات التي يضيفها الناس على أديانهم ومذاهبهم فيغترون بها، هم يضيفوا ثم يصدقون، كما ينقلون عن المرحوم جحا أنه كان يريد جاء إلى الخباز فافترى طويل، شاف فترى طويل على الخباز، متى يوصل السرى؟ يتعطل، مين يتعطل؟ قال أيها الناس هناك في المكان الفلاني يوزعون لحما مجان، لحم مجان يوزعوا ذاك الصوب. جماعة سمعوا لحم مجان يوزعوا ذاك الصوب، تركوا صف المخبز وراحوا صوب اللحم. لكن المشكلة جحا نفسهم صار يركض وراهم، بعدين راحوا ما كل لحم يتوزع، فقالوا له شلون؟ فخبرهم القضية، أنا كنت مستعجل أريد آخذ خبز، شفت صف طويل، جبت هالحكاية حتى أنتوا تتباعدوا. طيب أنت ليش جيت؟ يقول بعدين قلت يعني هالناس كلهم رايحين على الفاضي، ما يصير رايحين على الفاضي لو ماكو شيء، ما راحوا هالناس كلهم، أنا جيت ما أركض معاكم. بعض الأوقات الإنسان يخدع نفسه، يكذب على نفسه ثم هو يصدق الكذبة. يضيفون إلى دينهم، يضيفون إلى مذهبهم، ثم ينخدعون بالإضافة التي هم أضافوها. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لو رجعوا إلى حقيقة الدين، لو رجعوا إلى حقيقة المذهب، لما وجدوا أصلا لهذا الغرور، لما وجدوا أصلا لهذا الشعور. الموضوع الثالث، مظاهر الغرور الديني. احنا حينما نسميه الغرور الديني يعني ما يعتبره الناس، مو من النسبة الحقيقية، يعني مو بالفعل في الدين فيه غرور، وإنما كما قلنا الناس يتصورون، يفترون، يزيدون. مظاهر الغرور الديني يمكن التحدث عن ثلاثة من المظاهر. أولا، الاعتقاد بالأحقية المطلقة من دون نقاش. ثانيا، ممارسة التعالي على الآخرين. ثالثا، الاكتفاء بالانتماء الرسمي والإثمي. فلنتحدث حول هذه المظاهر الثلاثة وندرس أنفسنا وندرس واقعنا كمسلمين وكمؤمنين حتى نكون أقرب إلى حقائق ديننا إن شاء الله. بالنسبة إلى المظهر الأول، الإنسان يفترض فيه أنه حينما يعتقد عقيدة أن يكون له دليل وبرهان على عقيدته، مو بالتوارث إنا وجدنا أباءنا على أمة، وعندنا العقائد لا تقليد فيها، مو بالتقليد أنت تعتقد عقيدة، ومو من خلال الجو الذي تعيش فيه، وإنما لازم بدليل وبرهان. بعض الناس يعتقد اعتقاد معين ضمن بيئة معينة، خلاص يعتبر نفسه على الحق. طيب انفتح، ناقش، اتحاور. القرآن الكريم يربي الإنسان المؤمن على أن ينفتح على الحق والحقيقة ويبحث عنها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قل هاتوا برهانكم، وين البرهان اللي عندكم؟ أنت فقط تعتقد أنك على الحق والآخرون على الباطل دون أن تكلف نفسك عناء البحث وعناء الحوار والمناظرة. البعض من الناس هكذا، هو على الحق، هو بس موحد، بقية الناس كلهم مشركون، هو فقط ماشي على الطريق الصحيح، بقية الناس كلهم أهل بدع وأهل شرك. طيب يا أخي تعال تحاور مع الناس، تعال تناظر مع الناس، تعال تكلم مع الناس. هناك علماء، هناك أصحاب رأي، هناك مفكرون. لا خلاص، أنا الموحد وحدي، وأنا الصحيح وحدي، وأنا على الحق وحدي، ولا مجال للحوار، ولا مجال للنقاش، ولا مجال للأخذ والرد. هذا مظهر من مظاهر الغرور. الإنسان الواعي، الإنسان اللي يحمل العقيدة، أي عقيدة من العقائد، لكي يطمئن من صحة عقيدته، عليه أن يكون مستعدا للحوار، عليه أن يكون مستعدا للنقاش، وأن يفتح المجال للحوار والنقاش، ويعطي الفرص للرأي الآخر حتى يصير فيه وضوح. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، مو مسلمات فقط. هذا هو المظهر الأول من مظاهر الغرور، سواء كان في الشيء الكلي أو في بعض الأشياء الجزئية، جزئية من الجزئيات. أنا أعتقد هالشكل، طيب يا أخي تعال تناقش مع الآخرين، تعال تحاور مع الآخرين، قد تكون رؤيتك خطأ، قد يكون تصورك باطل، تعال انفتح، تعال تحاور، تعال تناقش. لكن حينما يصاب الإنسان بالغرور فإنه يتعالى حتى على الحوار وعلى النقاش، وفي الواقع هو يخدع نفسه، هو يخدع نفسه قبل أن يخدع الآخرين. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني للغرور الديني ممارسة التعالي على الآخرين. هنا حقيقة ينبغي الإشارة إليها. الإنسان حينما يعتقد بدين أو بمذهب، إذا كان اعتقاد عن وعي طبعا يرى أن هذا هو الحق، وهذا أفضل من الأديان الأخرى وأفضل من المعتقدات الأخرى. لكن ينبغي أن يميز بين الاعتقاد بعلو المبادئ والقيم وبين الاعتقاد بعلو الذات. المبدأ الذي أؤمن به هو الأصح، حسب الدليل والبرهان هو الأصح، هو الأحق، صح؟ أعتقد بعلو مبدئي، بعلو القيم التي أؤمن بها. لكن أنا كشخص كذات، أنا أعتقد بعلو ذاتي على الآخرين وأمارس العلو على الآخرين، ممارسة التعالي على الآخرين، هذا لا يصح. القرآن الكريم حينما يصف المتقين يقول لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الإنسان المؤمن الحقيقي لا يمارس التعالي على الآخرين، ما يمارس التعالي على الآخرين كذات أو كمجموعة أو كطائفة. ممارسة التعالي على الآخرين بمعنى الاستهانة بالآخرين، انتهاك حقوق الآخرين، الإساءة للآخرين. أنا على الحق وغيري على باطل، طيب ومعنى ذلك أخذ حريتي في الناس، أعتدي على حقوقهم، انتهك حرماتهم، أهينهم، أسيء لهم، هذا غرور. الدين لا يسمح به، هذا ظلم. الإسلام الذي يأمر أبناءه ويوجه أبناءه إلى الاعتقاد بأحقيته، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن في نفس الوقت أنت ترى أن الدين هو الدين الصحيح وهو الدين الحق، لكن مو مسموح لك أن تتعالى على الآخرين كذا وأن تسيء إلى الآخرين. في نفس الوقت يوجه المسلمين، أنتم صح تعتقدون أن دينكم هو الأحق هو الحق وهو الصحيح، لكن تعاملكم مع الناس ليكون على أساس التعالي. يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وورد في الحديث: المسلم من سلم الناس، وفي نص المسلمون، ولأن المجتمع كان مسلم، وإلا النص الثاني هو المقصود: من سلم الناس من لسانه ويده. إذا أنت تعتقد أنك مسلم وأن دينك هو الحق صحيح، لكن هذا لا يعني أن تكون يدك مفتوحة على الناس تنتهك حقوقهم وتسيء إليهم. ولذلك ترى التوصيات في القرآن الكريم التي تأمر بالإحسان إلى الناس، التي تأمر بمخاطبة المخالفين للإنسان المسلم في الدين لكن بأدب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي صح، دينكم هو الصحيح وهو الحق، لكن لا تمارسوا الاستعلاء على الآخرين إلا بالتي هي أحسن. ولذلك حرم الإسلام على الإنسان المسلم أن يسيء إلى إنسان آخر وإن كان مخالفا له في الدين. إذا واحد مو مسلم لكن لا يعيش معك في حالة حرب، أهل ذمة في سلم معك، لا يجوز لك أن تعتدي على حقوقه. النبي صلى الله عليه وآله قال: من آذى ذميا فقد آذاني. وفي النصوص الشيء الكثير، وفي سيرة المسلمين الشيء الكثير، كيف كانوا يتعاملون مع المخالفين لهم في الدين، كيف كانوا يحترمون حقوق المخالفين لهم في الدين. المعاهدة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله لنصارى نجران أقرهم على كنائسهم، على عباداتهم، على مراكزهم الدينية، ولم يسمح لأحد من المسلمين أن يعتدي على شيء من شعائرهم الدينية، معاهدة رسمية موجودة في السيرة. وكذلك كان في عهود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وفي عهود أيضا الخلفاء والحكام المسلمين بشكل عام، كان هناك اهتمام بمراعاة حق أهل الذمة. حتى أن هناك رواية أن رجلا في مجلس الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قذف مجوسيا، سب مجوسيا، فنهره الإمام عليه السلام، نهره: ليش أنت تقذف هذا المجوسي؟ قال له: يا ابن رسول الله، إنه ينكح أخته وأمه. الإمام قال: ألم تعلم أن ذلك نكاح في دينهم؟ في دينهم هذا جائز نكاح، فلا يصح لك أن تقذفه أو تسبه، لأنه مارس شيئا حلالا له في دينه، وما قبل الإمام. وكذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بدر، في الطريق إلى بدر مر المسلمون برجل من الأعراب فسألوه، كان عنده خبر عن حركة جيش المشركين؟ ما كان عنده خبر. قال له بعضهم: يا هذا، ألا تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال الأعرابي: أو فيكم رسول الله؟ فتكون رسول الله أنتم؟ قالوا: نعم. جاءوا به إليه ثم التفت إلى الرسول قال: إن كنت رسولا صادقا فأخبرني عما في بطن ناقتي. إذا أنت صدق نبي، ناقتي وش في بطنها الآن؟ أحد الصحابة واسمه سلمة غضب من هالحكي، شاف هذا سخرية من الرسول، ثبت إليه قال: لا تسأل رسول الله، جوابك عندي، أنا أعرف شلون أجاوبك، لا تسأل رسول الله فإني أجيبك. قال: نعم، ما في بطن ناقتي. قال: أخبرك أنك نزوت على ناقتك ففي بطنها منك سخلة. هذا كلام سيء مؤذي. فنهره رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما فقد أفحشت على الرجل، تقول الرواية. ثم أعرض الرسول عن سلمة، زعل عليه، أعرض عنه. ليش يخاطب هذا المشرك بهذه الطريقة مع أن المشرك هو بدأ سفر من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكن النبي يقول له: ما أفحشت على الرجل. هذه هي آداب الإسلام، هذه هي أخلاق الإسلام. حتى لو كان مخالف في الدين، لكن مع ذلك لا تمارس الاستعلاء عليه بحيث تجرح مشاعره، بحيث تؤذيه، تنتهك حقوقه، حقوق احترامه. هذا لا يجوز لك من الناحية الشرعية. والنصوص كما قلت كثيرة في هذا السياق، سواء كان مع المخالف في الدين أو مع المخالف في المذهب، داخل الدين معه لكن عنده مذهب غير مذهبك، وضمن مذهبه عنده شعائر، عنده أحكام، عنده أشياء يتعبد بها ضمن مذهبه. لا يصح لك أن تنتهك حقوقه، لا يصح لك أن تعترض شعائره، لا يصح لك أن تعتدي عليه، لأنه يمارس شيئا من شعائر مذهبه، هو يعتقد في مذهبه هكذا. لا يصح لك أن تعوقه أو تمنعه. أو كان مخالفا لك في الرأي، ينقل في حياة الإمام مالك، إمام المذهب المالكي، أراد المنصور العباسي أن يفرض فقهه على المسلمين، فرفض الإمام مالك. ليش تفرض فقه على المسلمين؟ المسلمون لهم علماء ولهم اجتهادات مختلفة، هذا يمثل اجتهادي، لا يصح أن تفرض اجتهادي على بقية المسلمين. وهكذا كانت سيرة المسلمين في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما تولى الخلافة ونادى في الناس أن لا يصلوا صلاة النافلة جماعة في رمضان، لكنهم تصايحوا يريدون أداءها. قال لولده الحسن: دعهم وما يريدون، خليهم على حريتهم، ما دام هم يرون هذا الرأي ويريدون ممارسة هذا الرأي كمذهب عندهم، كرأي عندهم. رغم أن الإمام علي عليه السلام يعرف أن رأيه هو الحق. وكذلك حينما يكون هناك اختلاف في الرأي، المشكلة بعض الأحيان حتى داخل المذهب الواحد، ضمن مذهب واحد في اختلاف في الرأي، مثلا هذا عند رأي كذا، هذا عند رأي كذا، التوجهات الموجودة داخل المذهب، الانتماءات المرجعية الموجودة داخل المذهب. طيب أنت عندك قناعة وهذا عنده قناعة أخرى، أنت ترى أن قناعتك هي الأصح، هي الحق، طيب، لكن هذا لا يخول لك أن تمارس الاستعلاء على من يخالفك في الرأي، فتنتقص من قيمته، تنتقص من حقه، تغمض حقوقه، تهينه، تنتهك حقوقه، لا لشيء إلا لأنه يقلد مرجعا آخر، إلا لأنه له رأي آخر. هذا خطأ، هذا غرور، هذا ظلم، هذا يخالف لقيم الدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس، أعم من المسلمين، أعم من المؤمنين، لا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا يخالفك في الرأي وأنت ترى أن رأيك حق، أنت لك قناعتك، بس قناعتك لا يخول لك الشرع أن تفرضها على الآخرين أو أن تنتهك حقوقهم لأنهم يخالفونك في هذه القناعة. بل الأكثر من هذا، مو قضية قناعات واختلاف رأي، حتى بالنسبة للعصاة، للفساق، للمنحرفين، انت اذا انسان متدين، شفت انسان مذنب عاصي فاسق، كيف تتعامل مع هذا المذنب الفاسق؟ لا يصح لك ان تمارس التعالي عليه، هذا وان كان منحرف، هذا وان كان فاسق، انت حاول ان تنصحه، حاول ان تهديه، حاول ان تستقطبه. اما اذا تعاليت عليه فانك ابعدته عنك وابعدته عن خطك الصالح. ولذلك عندنا روايات كثيرة في هذا السياق، رجل يقول للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، لو كان رجل من مواليكم ولكنه يشرب الخمر، يشرب الخمر، فهل نتبرأ منه؟ نتبرأ منك؟ الإمام عليه السلام قال تبرؤوا من عمله ولا تتبرؤوا من أحبوه وابغضوا عمله. العمل اللي يسويه مزين بس انت لا تتعقد تجاهه شخصيا. الإنسان المتدين لا ينمي في نفسه الحقد على الآخرين وإن كانوا يختلفون معه وإن كانوا منحرفين عن الدين، ما يتعامل معهم على أساس الحقد. شوف الأنبياء في القرآن كيف يخاطبون مجتمعاتهم يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة، يا قومي يا جماعتي يا أهلي، كيف يخاطب معهم؟ ما يسبهم، ما يعنف، ما يبشع معهم. وعندنا روايات كثيرة في هذا السياق. في السيرة النبوية جاء برجل شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأقام عليه الحد، أقام عليه الحد. بعد فترة مرة ثانية هم جابوا شارب خمر أقام عليه الحد. مرة ثالثة هم جايبين شارب خمر أقام عليه الحد. الصحابة اللي بعدين قالوا أخزاه الله ما أقبحه. قال بعضهم لعنه الله ما أقبحه. النبي صلى الله عليه وآله التفت إليهم قال لا تكونوا عونا للشيطان على صاحبكم. ليش تساعدوا الشيطان عليه؟ قالوا يا رسول الله واحد شرب خمر مرة مرتين ثلاث مرات، شو نقول الله يطول عمره، الله يديم تأييده وتسديده، فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم اهديه وأصلحه، ادعوا له بالهداية، ادعوا له بالإصلاح. ومن هنا أوجه هذه الكلمة خاصة في هذا العصر، الكثير من أبنائنا، البعض من أبنائنا، من شبابنا، من بناتنا، بسبب الظروف المعاشة ينزلقون إلى المعاصي، ينزلقون إلى الذنوب. لا نسكت عنهم، ينبغي أن نفكر في توجيههم وإصلاحهم، لكن لا يصح أن نتعامل معهم على أساس حق. من شفت واحد شاب من الشباب عنده انحراف معين، عنده تصرف معين، تعال شوف شلون ينرفض ويتصور أن هذا دلالة على إيمانه وتدينه أنه هالشكل يأخذ موقف ضد هذا الإنسان المنحرف. لا، هذا خطأ. حاول استقطابه، حاول هدايته. إذا شفت بعض الشباب عندهم أخطاء ارفع يديك بالدعاء إلى الله، يا رب اصلحهم، يا رب اهديهم، يا رب وفقهم إلى الخير، يا رب مدعي عليهم، ادعوا لهم بالهداية، حاول هدايتهم. رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بالنسبة للمشركين الذين آذوه وفعلوا ما فعلوا، حينما كما تقول الروايات نزل عليه الملائكة يا رسول الله ادعوا عليهم، بعد قضية الطائف رحلة إلى الطائف، ادعوا عليهم حتى يعذبهم الله لما فعلوا به، وإذا به يرفع يديه بالدعاء قائلا اللهم اهد قومي فإنه لا يعلمون، مع المشركين الذين آذوا. الإنسان المسلم هكذا ينبغي أن يكون. الناس اللي يريدوا يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا مارسوا مع الشباب وخاصة في هذا الزمن الأساليب الغليظة، الأساليب الفظة، في الواقع هؤلاء ينفرون الشباب من الدين. هذه مو طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مو بالسب، مو بالشتم، مو بالإهانة، مو بالاعتداء على الحقوق، إلا ضمن الحالات المقررة شرعا، تعزيرات الحدود الشرعية، هذاك بعد آخر. لاحظوا حتى في إقامة الحدود الشرعية، ولا أطيل حول هذا المبحث، أنقل لكم رواية في الوسائل أتي بقوم ثبتت عليهم السرقة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، سراق، فأمر بقطع أكفهم من النصف، يعني الأصابع الأربعة فقط كما هو مقرر. طبعا اختلاف بين فقهاء المسلمين، سارق ضمن شروط معينة تقطع يده، لكن من وين تقطع يده؟ رأي مذهب أهل البيت أنه تقطع الأصابع الأربعة فقط. بعض المسلمين يرون قطع الكف، بعضهم يرون تقطع من الزن، وبعض علماء الأباضة يقولوا من الكتف من فوق مرة واحدة تشيلوا يده. المهم أمير المؤمنين عليه السلام أقام عليهم الحد، ثبتت عليهم السرقة أقام عليهم الحد. ف ثم أمر بأن يستضافوا بتحويلهم إلى بيت الضيافة، وأن تعالج أيديهم، وأطعمهم السمن والعسل واللحم. هذه في الوسائل موجودة الرواية. فلما طابت أيديهم أمر بهم، قال لهم: اعلموا أن أيديكم قد سبقتكم إلى النار، فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية جررتم أيديكم معكم إلى الجنة، وإن أقمتم على فسادكم وانحرافكم جرتكم أيديكم إلى النار. ثم أمر قنبر أن يذهب إلى السوق وأن يشتري لكل واحد منهم ثوبين جديدين، وأعطى لكل واحد منهم مبلغا يوصله إلى أهله. سرق هؤلاء الإسلام يتعامل مع الناس، مع الإنسان على أساس التشفي والحقد والانتقام، وهذه هي حقيقة الدين. الدين جاي من عند الله، والناس هم عباد الله، والله تعالى أرعب بعباده. الله ما يرضى أحد يجي يتسلط على عباده بالظلم وبالانتقام وبالتشفي وبالحقد، هذا لا يرضى الله تعالى، هذا ليس من الدين، ليس من حقيقة الدين. إذن التعالي على الناس، ممارسة التعالي على الناس، هذا نوع من الغرور الديني. كلما زاد تدين الإنسان ينبغي أن يزيد تواضعه للناس، محبته للناس، وإن اختلفوا معه في الدين أو في المذهب أو في الرأي أو في السلوك، وإن اختلفوا معه، ولكن لا يسيء إليهم، لأن هذه هي أخلاق الدين وهذه أداب الدين. هذا حول المظهر الثاني اللي قلنا، المظهر الثاني من مظاهر الغرور الديني التعالي على الناس. المظهر الثالث: الاكتفاء بمجرد الانتماء. الدين مو قبيلة تنتمي لها، مجرد الانتماء إلى القبيلة خلاص انت واحد من القبيلة، بعد انت واحد من القبيلة، ولا جنسية بلد انت تحملها، انا حامل جنسية البلد الفلاني وانتهى الموضوع. لا، الدين برنامج، الدين منهج، الدين احكام وتشريعات. واذا كنت تعتقد انك بانتمائك الى هذا الدين بتدخل الجنة وبتحصل الفوز وبتحصل النجاة، هذا مو بمجرد الانتماء ومو بمجرد اللفظ والعنوان الاسمي، وانما لابد من التطبيق. بنى من اسلم وجهه لله وهو محسن، لازم تطبق تعاليم الدين، لازم تطبق احكام الدين. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. المسألة مو بالعناوين، المسألة مو بالشعارات، إن الله لا يخدع عن جنته. اللي يتصور أنا ما دام في بطاقتي مكتوب مسلم، ما دام في بطاقتي مكتوب مثلا شيعي، ما دام مجرد هذا العنوان هذا كافي للنجاة، هذا غلطان، هذا متوهم. الدين يحتاج عمل، الدين يحتاج التزام، وهذا ما تؤكد عليه آيات القرآن الكريم، وهذا ما تؤكد عليه أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. البعض من الناس يتصور أنا ما دام أنتمي لأهل البيت خلاص بعد أنا مضمون في الجنة، بعد انتهى الموضوع، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. القرآن ما يتحدث إن حتى بس يذم في اليهود أو في أهل الكتاب، القرآن يريد يركز لنا قيمة من القيم، القرآن يريد أن يبين لنا حقيقة من الحقائق. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هذا افتراء. من قال لك أن مجرد انتمائك إلى هذا الدين أو مجرد انتمائك إلى هذا المذهب يجعلك بمنجات عن العذاب؟ المذهب إلى أئمة، هل قال لك أئمة المذهب هذا الشيء؟ أئمة المذهب يقولون: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هذا التشيع الحقيقي. إذا أنت ملتزم التزام حقيقي صح، ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ويقول الإمام الباقر عليه السلام وهو يخاطب بعض شيعته: لا تذهب بكم المذاهب، لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ورواية مشهورة أنتم تسمعونها أيضا في ذكرى وفاة الإمام الصادق عليه السلام الذي ينسب إليه المذهب باعتباره في عهده توضحت معالم المذهب أكثر. عند وفاته جمع أهل بيته، جمع عشيرته، التفت إليهم عند وفاته قال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة أو بصلاته. شفاعة أهل البيت، ولاية أهل البيت، محبة أهل البيت، مو مجرد عنوان، لابد أن يكون هناك التزام، لابد أن يكون هناك تطبيق. وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: امتحنوا شيعتنا عند أوقات الصلاة كيف محافظتهم عليها، وفي أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. هذا الامتحان الحقيقي. فالإنسان ينبغي أن يلتزم بالدين أو المذهب كبرنامج، مو مجرد انتماء بالشعار، مو مجرد انتماء بالاسم. أو عندنا روايات ونصوص حول بعض الأعمال، الصلاة عندنا روايات في فضلها، الحج عندنا روايات في فضل الحج، من وقف عرفة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وضمنت له الجنة، عندنا روايات في مختلف الأعمال. لكن الدين منظومة متكاملة. الإنسان اللي يروح الحج ويقف في عرفة خلاص يرجع ويلعب بكيفه، بعد ما دام وقف في عرفة وحج خلاص خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وانتهينا. هذه الروايات إنما هي تشجعه على عمل الخير حتى يدخل ضمن المنظومة متكاملة، ويأخذ عمل من الأعمال. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا مو تدين حقيقي، مو تدين صحيح. ومثله الروايات التي عندنا حول البقاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، صح روايات موجودة عندنا على الأئمة، لكن هذه ضمن المنظومة. أما أنا كل سنة أروح أزور الإمام الحسين عليه السلام، خمس ما أدي الخمس، حقوق الناس أتجاهلها، التزام بقضايا الدين ما ألتزم فيها، وبعد خلاص زرت الحسين. وإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار، هذا شعار، إحنا ما ناخذ عقائدنا من الأشعار، هذا أشعار مو هي مصدر لعقائدنا. عقائدنا مصدرها كتاب الله، مصدرها كلام المعصومين عليهم السلام. وإن لم يصير مثل ذاك الصوفي الذي ناقشه الإمام الصادق عليه السلام، فرأى رجلا من أدعياء الزهد والعبادة والتصوف جاء وغافل إنسان خباز وسرق منه خبزتين، ثم غافل بايع رمان وسرق رمانتين، والإمام لاحظ ثم ذهب وتصدق على الفقراء بالرمانتين وبالخبزتين. الإمام استوقف شلون؟ قال: أأنت فلان؟ أنت جعفر بن محمد؟ قال: نعم. قال: ما ينفعك شرف أصلك مع جهلك، كمن أهل البيت بس ما تعرف الدين زين، يقول للإمام عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: ألم تعلم أن السيئة تجزى بمثلها والحسنة بعشر؟ قال: نعم أدري. قال: طيب تعال احسب، أنا أخذت رمانتين سيئتين، سرقت خبزتين سيئتين، صاروا أربع، تصدقت بها كل واحدة عنها عشر، صار 40، 40 نقص منها 4، اشتاد له غارة، بقى 36، كيف انت ما تفهم في الدين؟ هذا مو صحيح. الانسان ينبغي ان يعي الدين وعيا صحيحا، ان يعرف الدين منظومة متكاملة. مجرد الانتماء الرسمي والاسمي خلاص انا احقق النجاة والفوز بهذا الانتماء، هذا غلط، سواء كان للدين او للمذهب او لاي اتجاه من الاتجاهات. الموضوع الرابع: تجسيد الافضلية للانسان المتدين. المتدين اذا يريد يجسد ان دينه هو الافضل، أن مذهب هو الأفضل، ما هو الطريق؟ هناك طريقان، طريقان سليمان. الطريق الأول الإثبات الفكري، العلم، تعال علميا فكريا تعال اثبت للآخرين، وضح معالم دينك، وضح معالم مذهبك، اثبت للآخرين عن طريق الفكر، عن طريق العلم، عن طريق الدليل، عن طريق البرهان. هذا أولا. وثانيا الأفضلية تكون عبر السلوك الأفضل. لاحظوا القرآن الكريم حينما يتحدث عن المسلمين ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش خير أمة أخرجت للناس؟ لأنكم تصلون وتصومون، الصلاة والصوم هذه حاجة داخلية خاصة بهم، لأنكم تحجون، لأنكم ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على المستوى العالمي، على المستوى الإنساني. خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف على مستوى العالم، والمعروف معنى شامل يشمل كل خير، والمنكر معنى شامل يشمل كل شر. المسلمون إذا يريدوا يثبتوا للعالم أن دينهم هو الأفضل، هذا هو الطريق. تفضل تقولوا دينكم هو الأفضل، الإسلام هو أفضل الأديان، وهو ما تعتقدونه هو ما نعتقده كمسلمين. تعالوا مو بالتعالي على الناس، تعالوا اوضحوا علميا فكريا وين أبحاثكم، وين مقترحاتكم لحل مشاكل البشرية. البشرية الآن تعاني مشاكل، تعاني مآسي، تقولون أن الإسلام هو أفضل دين، هو خير دين. ما هي الحلول التي يطرحها الإسلام لمشاكل البشرية اليوم؟ في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الأخلاقي، في المجال العلمي، لا هي برامج الإسلام. فقط نرفع شعار احنا ديننا أفضل دين، هذا الشعار ما يفيد على المستوى العالمي، وإنما يجب أن يقترن هذا الشعار بتجسيد فعلي، أن نثبت للعالم تقدم مشاريع الإسلام، طروحات الإسلام، آراء الإسلام في مختلف المجالات، وأن نجسد ذلك عمليا بسلوكنا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآن العالم نحن نجد أن جهات موجودة على مستوى العالم تتبنى مهام إنسانية، مثلا الإغاثة الدولية، منظمة أطباء بلا حدود، منظمات الاهتمام بالبيئة، منظمات الاهتمام بحقوق الإنسان. صحيح أن الدول الكبرى تحاول تجيير وتوظيف نشاط بعض هذه المنظمات لمصالحها، لكن من يعملون في هذه المنظمات الكثير منهم بدوافع إنسانية، بدوافع إنسانية يعملون في هذه المنظمات. أين المسلمون؟ أين المسلمون تجاه هذه المشاكل، تجاه ما تحتاجه الشعوب الفقيرة والمستضعفة، بل حتى تجاه بعضهم البعض حينما تحصل مآسي في البوسنة والهرسك؟ أين المسلمون؟ الحمد لله عندنا هيئات للإغاثة الإسلامية، عندنا جهات تفكر في هذه الأمور، لكن لا تزال على مستوى محدود. المسلمون هم لازم يتبنوا المبادرات على مستوى العالم. منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لازم تكون من المسلمين، وتدافع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم كله ولمختلف الأديان والشعوب. منظمات الدفاع عن البيئة، منظمات ما تحتاجه البشرية الآن في الجانب الأخلاقي، في الجانب الروحي. احنا لازم نوفي الاغراض في داخل مجتمعاتنا وننطلق الى المجتمعات الانسانيه والعالميه حتى نثبت اننا خير امه اخرجت للناس. وكذلك على المستوى المذهبي، حينما ننتمي الى اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا الانتماء احنا نعتقد هذا الانتماء صحيح وحق، علينا ان نجسد هذه الاحقيه سلوكيا. الإمام الصادق عليه السلام يقول شيعتنا كانوا خيار من يكونون فيهم ومنهم، يعني هم الأفضل، هم السباقين لكل خير. أتباع أهل البيت لابد وأن يكونوا سباقين لكل خير، مو فقط داخل إطارهم ينفعوا نفسهم فقط بيناتهم، لا، أن ينفعوا الناس، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسائر الأئمة المعصومين. الأحاديث عن إعطاء الأئمة للفقراء ومساعدتهم للمحتاجين، بس جماعتهم يعني لا، وإنما للجميع حتى أعدائهم أيضا كانوا يشملونهم بإحسانهم وبتفضلهم. أتباع أهل البيت في كل وطن في كل بلد يجب أن يثبتوا حقيتهم عبر هذين الطريقين، بالبحث العلمي، بالطروحات الفكرية والثقافية المتقدمة، ثم بالمواقف المشرقة. خلي تكون مواقفهم أكثر إشراقا، أكثر نطاعة، خلي يكونوا أصحاب المبادرات على مستوى أوطانهم، على مستوى العالم. هذا هو الذي يثبت أمام الآخرين، وهذا هو الذي يحقق ما طلبه منا الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. من هنا فإن مثل مبادرة التبرع بالدم هذه مبادرة طيبة، والحمد لله في أيام عاشوراء تعودنا هنا في كل سنة أن تنطلق حملة للتبرع بالدم. البعض من الناس يتساءلوا تساؤل ساذجة بسيطة: نتبرع بالدم، وين يروح هذا الدم؟ وين يروح هذا الدم؟ إلى أي مسلم فليذهب؟ إلى أي إنسان فليذهب؟ منهج أهل البيت العطاء، منهج أهل البيت الإحسان. وليت أن تصبح هذه طريقة عامة على المستوى العالمي. الشيعة في كل مكان، أتباع أهل البيت في كل مكان. سمعت أن إخوتنا في البحرين عازمين من السنة الماضية عملوا حملة تبرع بالدم، في هذه السنة مسوينها حملة على المستوى الوطني العام في البحرين، بحيث يصير التبرع عام بالدم ودعم لبنوك الدم. يا ليت هذا على مستوى العالم كله، شيعة المتواجدين في أمريكا، في أوروبا، في أي بلد من البلدان. إذا عرف الناس أن هؤلاء الناس مصدر للعطاء، مصدر للخير، هذا هو منهج أهل البيت، وهذا هو تجسيد عملي وإيجابي للأفضلية. وكذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين. إحنا مو فقط نساعد الفقراء والمحتاجين داخل مجتمعنا، وإنما ينبغي أن نمد أيدينا إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين على المستوى الإسلامي العام، بل على المستوى الإنساني بشكل عام. فلتكن هذه مناهجنا وهذه أخلاقنا، كما كانت أخلاق أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كيف كانت أخلاقهم مع الجميع؟ ولذلك استقطبوا الجميع، ولذلك سيطروا على قلوب الجميع، حتى الذين هم ليسوا ضمن أتباعهم، الذين لا يعتقدون بهم، لكن ما كانوا يملكون إلا الانحناء تقديرا واعترافا بمقام أهل البيت عليهم السلام. إمامنا الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كما سمعتم وتسمعون في سيرته، جيش، فرقة من الجيش من أعدائه، مع ذلك يسقيهم: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. وفي ساحة كربلاء أيضا كيف تعامل مع الآخرين، مع الأعداء؟ تعامل معهم طوال الفترة وقبل أن تبدأ المعركة وحتى بعد أن بدأت المعركة. تقول إحدى الروايات: رؤيا الحسين يوم عاشوراء وهو يبكي، باكي دموعه تسيل على خديه، قال له أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، أتبكي لما حل بك وبأصحابك؟ تبكي علشان المصائب التي أصابك؟ قال: كلا، وإنما أبكي لهؤلاء القوم، كيف يقتلوني ويدخلون النار بسبب قتلهم إياي. جايين يقتلوه، مع ذلك قلبه عامر بالعطف عليهم والشفقة عليهم، ما كان يتعامل معهم بالتشفي والحقد والانتقام، يبكي عليهم كيف يقتلونه ثم يدخلون النار بسبب قتلهم إياه. ولذلك الذين كانوا حول الإمام الحسين تحطوا بأخلاق الحسين، تشبعوا بحب أبي عبد الله الحسين، حبيب بن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الصحابي الجليل، كشاهد من الشواهد، خرج من الكوفة متخفيا، متخفي، بعث غلامه مع فرسه حتى يروح خارج الكوفة عبر البساتين. ليش؟ لأن كان هناك حصار على الكوفة، ما حد يدخل ما حد يطلع حتى لا يذهب أحد لنصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن حبيب محسوب من الأمطار ينتظر هذه اللحظة. فاتته الشهادة في حياة أمير المؤمنين، كان متأسفا عليها. قال له الإمام: لا تأسف يا حبيب، ستنال الشهادة بين يدي من تكون الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. كان ينتظر هذا اليوم، ينتظر هذه اللحظة. وقد رزقه الله زوجة صالحة تشجعه على الشهادة والجهاد. حينما دخل عليه عمه يريد أن يثبط عزمه، وسمعت زوجته ما دار بينه وبين عمه من حوار حتى لا يكتشف عمه حقيقة موقفه. حينما خرج عمه جاءت إليه: حبيب حبيب، ألا تذهب إلى نصرة أبي عبد الله الحسين؟ ليتني كنت رجلا، أعطني عمامتك وخذ أنت مقنعتي حتى أذهب أنا لنصرة أبي عبد الله الحسين. قال لها: أخاف عليك أن تترملين بعدي. شوف المرأة الصالحة، قالت: حبيب دعني آكل التراب وامض لنصرة أبي عبد الله الحسين. بالفعل بعث غلامه مع فرسه وراح خارج الكوفة عبر البساتين. حبيب شوية تأخر، صار الجواد يقتل. أقبل حبيب وإذا بالعبد الغلام، شوف محبة أهل البيت في كل القلوب. وإذا بالعبد يخاطب الفرس: ما لك قد كثر صهيلك، والله لئن تأخر سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهب إلى نصرة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. وصل حبيب سمع هالكلمات، اختلق بعبرته: سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تريد نصرتك وتحب نصرتك قبل الأحرار، محبتهم في النفوس، مودتهم في النفوس. جاء إلى عبده قال له: اذهب أنت انصرف، أنت حر لوجه الله. قال: يا حبيب ما أنصفتني، تذهب أنت إلى الجنة وتتركني أعود إلى النار، ما أنصفتني. قال: فما أنت صانع، ماذا تريد؟ قال: بل خذني معك حتى أحظى بالشهادة بين يدي ابن بنت رسول الله. الإمام الحسين في كربلاء وزع الرايات وأبقى راية على حدة. تقدم بعض بني هاشم، بعض أصحابه: ناولني هذه الراية يا أبا عبد الله. فيقول لكل واحد منهم: أنت كفو كريم، ولكن لهذه الراية من يحملها وسيأتي عما قريب. شوية وإذا بالغبرة من ناحية الكوفة، انجلت الغبرة، وإذا الإمام الحسين يلتفت إلى إخوته وبني: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب، ناصرنا أهل البيت، روحوا استقبلوه. كان من تلامذة أمير المؤمنين ومن خواصه، استقبلوه. جاء عند أبي عبد الله الحسين: سيدي أبا عبد الله، جئتك بهدية، إن قبلتها كان فيها فوزي ونجاتي، وإن رددتها مني كان في ذلك شقائي وهلاكي، ما هي هديتك يا حبيب؟ قال: نفسي لنفسك الفدا يا أبا عبد الله، نفسي لنفسك الوقى يا ابن رسول الله. صارت حركة في المخيم، العقيلة زينب نبض حساس ترصد ما يجري، شافت في حركة، في كلام، في شيء غير عادي غير طبيعي. نادت بابن أخيها علي الأكبر: علي الأكبر تعال تعال، ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ شوف حركة غير طبيعية. قال: البشارة يا عم، فقد وصل حبيب بن مظهر ناصرنا أهل البيت. وزينب تعرف حبيب، تعرف مكانة حبيب. قالت: حبيب قد وصل؟ قال لها: نعم. قالت: بني اذهب إليه وقل له عمتي زينب تبلغك السلام. اجى علي الأكبر إلى حبيب، بلغه سلام زينب. التفت حبيب، زينب هنا عقيلة الهاشميين مخدرة أهل البيت موجودة هنا في كربلاء. قالوا نعم زينب هنا. فاستأذن من الحسين حتى يذهب ويسلم على زينب على باب الخيمة. اجى حبيب سلم على زينب. التفتت اليه زينب بعد ان ردت عليه السلام. حبيب الله الله في نصرتنا في نصرة ابي عبد الله، لا تقصر يا حبيب. لأنعمنك عينا يا زينب، لأنعمنك عينا يا زينب. تشير بعض الروايات الى ان حبيب جلس جالسا عند باب الخيمة ووضع رأسه بين ركبتيه يبكي وهو يقول وراها لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير طالع بغير غطاء ولا وطاء. هذا ماخذ معلومات من امير المؤمنين علي بن ابي طالب. في يوم عاشوراء ما قصر حبيب، قاتل قتال الابطال حتى وقع على الارض صريعا. فتأثر الحسين لمقتله، تقول بعض الروايات وقد هد مقتله الحسين. جاء الحسين وقف على مصرعه وعلى مصارع بقية اصحابه واهل بيته، صار يلتفت يمنة ويسرى فلا يجد منهم احدا، صار ينادي اما من ناصر ينصرنا، اما من ذاب يغض عنا، اخي عباس بني علي ابن اخي قاسم حبيبي حبيب زهير برير ما لي يناديكم فلا تجيبون، وادعوكم فلا تنهضون، اغياب فارتجيكم، ام مرضى فاداويكم، ام قد حال بيني وبينكم ريب المنون وغدرا بكم الدهر الخون، هاويل اركب راجع وتعنى حسين لها لقاها بس جثث ومسلميها، صب الدم يا وتحسر عليها يا وصاح الصبر لما الامر وصبر قضى حق عليهم دول الخيام ولا خلوا خواس حسين ترضى الما طاح وتفايض منهم الهيام تهاو مثل ما هو النجم من خط. احبائي لو غير الحمام اصابكم اعتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا. اللهم ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم وصفوفهم، أيد علماءهم، أصلح ولاة أمورهم، انصرهم على أعدائهم. اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.